كله خلاف المحكي، هو خلاف معتبر انه ربما يكون قد صدر عن غير اهله، فلا اعتداد بقول اهل الحديث من حيث هم كذلك في الفقه الا اذا كان فقيها اصلا كالفقهاء المحدثين، فهو اذا تكلم في الفقه لا تقول لي محدث، تقول تكلم في الفقه بصفته فقيها وتكلم في الحديث بصفته، فأنا أقبل كلامه في الحديث لأنه محدث وأقبل كلامه في الفقه لأنه فقيه، لكن إذا كان هو فقيه غير محدث لا أقبل كلامه في الحديث، وإذا كان محدثا غير فقيه، غير فقيه يعني غير بالغ درجة الاجتهاد، الأمة لم تعتمده فقيها، فأنا لا أقبل كلامه في الفقه إذا خالف غيره، إذا خالف غيره. وفي التواريخ تظنون أن الإجماع في الأحكام الفقهية فقط في التواريخ، أن فلان كان موجود في العصر الفلاني، أن فلان ولد سنة كذا، أن فلان توفي سنة كذا، لأن هذا سينبني عليه قبول أحاديث ورد أحاديث وقبول وصدق وكذب وتجريح وتصحيح، يعني أهل الحديث أهل التواريخ، هناك إجماعات تاريخية، هناك إجماعات في التفسير، إذن تؤخذ من أهل التفسير أنهم أجمعوا على أن المراد بقول الله تعالى كذا هو كذا، إذن أي حكاية قول آخر ممن ليس معتمدا كمجتهد في التفسير لا يقبل، إذا خالف أقول إذا وافق خلاص، لكن في أهل الحديث لهم إجماعاتهم، أهل النحو لهم إجماعاتهم، أهل الأصول لهم إجماعاتهم، أهل الفقه لهم إجماعاتهم، وهكذا. ومن هنا فيحتاج إلى علماء أو المجتهدين في كل مذهب في بيان الإجماعات، في كل علم أقصد، في كل علم من العلوم. إذن موضوع الإجماع موضوع على غاية من الأهمية، حصل فيه لغط كثير وكلام ممن لم تثبت وترسخ قدمه في العلم، والإمام السرخسي بيّن أن إنكار الإجماع هو هدم للشريعة، أن كثير من المسائل الشرعية إنما ثبتت بالإجماع، ولو فحصت وفتشت ستجد أدلتها الظاهرة إما أدلة فيها ضعف على قوانين أهل الحديث لكنها مستندة إلى أصل عام مقرر في القرآن أو قاعدة مقررة في الشريعة أو هذا الحديث مع أدلة أخرى قد تكون متعلقة بالعادة أو الحس فدعمتها وقوتها وأكسبتها صفة الصحة، وبعضها ظني وبالإجماع يكتسب صفة القطعية كما سيأتي في الكلام في القيمة الفكرية والعلمية لدليل الإجماع. هذه يعني تقدمة أو تمهيد، لم أستوفي فيه كل ما أريد أن أقوله في موضوع الإجماع. قبل الكلام على الإجماع المذكور في كتاب الرسالة، بقي شيء، الأدلة على الإجماع كثيرة جدا وهي بالغة درجة القطع، وإن لم يكن كل واحد من هذه الأدلة مفيدا للقطع لكن مجموعها أفاد القطع، وقد صرح بذلك الإمام الشاطبي وصرح بذلك عامة أهل العلم. فتناول كل دليل بالتفنيد غير صواب، لأن المعنى الذي ثبت باستقراء وبمجموع نصوص لا يناقش كل نص منها على حدة. وإنما ناقص المجموع، ناقص المجموع. وقول من يقول إن عامة الأصوليين قد استندوا في حجية الإجماع إلى الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وأن هذه أولا هذا الاستدلال مناقش قد توجه عليه الاعتراض من وجوه كثيرة زادت على 10 أوجه. فهذا أولا دليل على ضعف الاستدلال، وقد ضعف الاستدلال بهذه الآية الجويني وفلان وفلان كثير يعني. وأن الرسالة الإمام الشافعي تخلو من هذا الدليل، يعني هذا الدليل ليس من أدلة الإجماع في كتاب الرسالة، وإنما احتج في الرسالة بأدلة أخرى، وهذه الأدلة الأخرى من حيث الصنعة الحديثية فيها كلام أيضا. هذا كله تشغيب على دليل قار ثابت بالكتاب وبالسنة حتى وبدليل العادة، بدليل العادة، العادة العلمية، العادة زي كما نقول إن فيه رصد لطرائق العلماء في الاستدلال، وأن جرت العادة، أن العادة العلمية جرت أنه إذا ولد دليل ظني يختلف العلماء، إذا وجد دليل ظني يختلفون، فإذا وجدناهم اتفقوا نعلم أنهم ما اتفقوا إلا بناء على دليل قاطع. هذا الاستدلال الظريف الطريف ذكره الإمام الجويني في كتاب الغياثي، وأومأ إليه، أشار إليه في كتاب البرهان، ولأن احنا بالاستقراء نعرف أنه ما يوجد ظن إلا ويوجد خلاف، فإذا وجد اتفاق نعلم أنه يوجد قطع، حتى ولو لم يكن القطع حاضرا أو مذكورا أو منصوصا عليه. هذا دليل من يعني واحد من الأدلة، من حينما تعلم أنهم يستدلون على ذلك لم يكونوا يستدلون في البداية، لأن المسألة كانت بدهية، كانت أمر لا يحتاج. ولذلك لما سئل الإمام الشافعي عن دليل الإجماع بحث، وصار أن هذا ذكر الإمام البيهقي في مناقب الشافعي، وذكره أيضا الإمام ابن السبكي في الطبقات، وذكره غيرهما ممن كتبوا في ترجمة الإمام، وصحح هذه الواقعة الإمام ابن السبكي، نص على صحتها وغيره من العلماء، أن الإمام الشافعي كان جالسا في المسجد إذ جاء رجل شيخ فقال له إيش الحجة في كتاب الله، الحجة من كتاب الله، قال كتاب الله الحجة في العلم سنة رسول الله إجماع أهل العلم، فقال الإجماع هذا تقولوه من كتاب الله، هذا أصل كبير ينبغي أن يكون عليه دليل قوي من القرآن، أم من غير كتاب الله، إن لم تأتني بدليل من كتاب الله فتب إلى الله. ثم قال له أجلتك ثلاثا فإن جئتني بدليل من كتاب الله على حجية الإجماع وإلا تب إلى الله. قال فانقطع الإمام الشافعي 3 أيام عن الناس، حتى خرج في اليوم بعد 3 أيام مصفر الوجه، فما لبث أن جلس حتى جاء الرجل، قال حاجتي، قال نعم، وقرأ عليه آية النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فقال لا يصليه جهنم على اتباع على مخالفة سبيلهم إلا واتباع سبيلهم واجب. قال صدقت ثم قام وانصرف. وهذه بعض الرواية بعضهم يشكك فيها لأنها ليست مذكورة في الرسالة، ولكن الأئمة صححوها كالبيهقي وكابن السبكي وغيرهم. ثم إنه لابد أن نعلم شيء، لابد أن نعلم شيئا، هو أن علماء المعرفة نظرية المعرفة يفرقون بين ظاهرتين في العلم، ظاهرة تسمى ظاهرة الكشف وظاهرة أخرى تسمى ظاهرة التبرير أو التفسير أو التسويغ. فأحيانا تكون الحالة ظاهرة لكنك قد تحار في تفسيره، قد يختلف في تفسيره، قد يختلف في البرهان عليها، قد يختلف في التدليل عليها، في وضع تفسير علمي لهذه الظاهرة. مهما اختلفوا في التفسير العلمي لهذه الظاهرة فإنه لا يلغي الظاهرة. عندنا الأهرام ظاهرة موجودة، هل ينكرها أحد؟ طيب كيف بنيت؟ لا نعرف بالضبط. متى بنيت؟ لا نعرف بالضبط. من بناها؟ لا نعرف بالضبط. كم واحد؟ ما الهندسة المعمارية التي قامت على أساسها؟ كلها نظريات. هل هذا الاختلاف الكبير الطويل العريض في هذه الظاهرة الماثلة أمامنا يلغي كونها موجودة؟ يلغي كون الأهرام موجودة؟ أو الأهرامات موجودة؟ لا، لا يلغي. فالاختلاف في التبرير لا يعني إنكار الوجود. كذلك ظاهرة الإجماع ظاهرة ممارسة معتمدة في كل المذاهب على ألسنة كل العلماء بلا استثناء عالم واحد، تأشر إلى ذلك الصحابة أنفسهم. لا، لم يقل ابن عباس لسيدنا عثمان كيف تجعل الأخوين إخوة، كيف تجعل الأخوين إخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إزاي تجعل الأخوين إخوة؟ قال لا أخالف أو لا أغير ما عليه الناس. احنا في إجماع على هذا، في إجماع لا أخالف ما عليه الناس، هذا شيء مستقر ثابت. هذا يفسر لنا لماذا تردد الإمام الشافعي، كيف كان يقول بالإجماع وهو لا يستحضر دليلا. كل هذا سؤال غلط طبعا. أولا هو طلب منه دليلا خاصا، طلب منه دليلا من القرآن، لكن كانت الأدلة ماثلة من غير القرآن عند الإمام الشافعي. ثم إن ظاهرة العلمية ظاهرة الكشف غير التبرير، الكشف موجود، الظاهرة موجودة ممارسة، هو رآها في الأئمة والعلماء من قبله والأئمة والعلماء من قبله رأوها في غيرهم وتواترت الأمة على ذلك. ولا بيأتي ببدع، البدع هو الإنكار. ثم أنت تطالب بتبرير الموقف بتبرير الظاهرة، فقد تحار في التبرير، قد تحار في التبرير، لكن الظاهرة موجودة وعليها أدلة أخرى موجودة في الرسالة وفي غيرها. هذا طرف فقط مما أريد أن أقوله في التمهيد للكلام في الإجماع، لكننا لم نبدأ بعد، لم نعرف الإجماع، لم نبين قيمة الإجماع العلمية والفكرية، لم نبين مسألة الاختلاف، شروط استقرار الخلاف، عدد من الشروط حوالي 6 شروط أو يمكن أكثر لا يعني إذا وجدت أستطيع أن أقول المسألة خلافية، أما إذا لو اختل شرط واحد منها فالمسألة ليست خلافية وأنحقي فيها 10 أقوال. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.